الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بإخواني في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يجعل المستمعين له مباركين حيثما كانوا. نواصل درسنا في الفقه الميسر، سائلين الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه. لا زال حديثنا موصولا عن قضاء الفوائت، وكنا ذكرنا أن الفوائت يجب قضاؤها مرتبة، ثم بدأنا نبين أن الترتيب يسقط في أحوال، منها إن كنتم تذكرون النسيان، فإذا نسي المسلم الترتيب سقط عنه الترتيب، ومنها الجهل، فإذا جهل المسلم حكم الترتيب فصلى غير مرتب سقط عنه حكم الترتيب. أيضا منها المشقة، فإذا شق الترتيب على المسلم فإن الترتيب يسقط، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان في الترتيب مشقة فإن الترتيب يسقط. وقد ضربت لذلك مثالا، لو أن امرأة كان يجب عليها قضاء عدد من الصلوات، كأن كانت ترى دما تظنه حيضا فتترك الصلاة، ثم تبين لها بقول الطبيب أو قول الفقيه إن هذا الدم ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة يجب عليها أن تصلي فيه، فإنها في هذه الحال تقضي تلك الصلوات التي تركتها. لكن كيف تقضيها؟ قضاؤها على الترتيب فيه مشقة عليها. نقول في هذه الحال، يقول العلماء إن الترتيب يسقط وتصلي بحسب ما تيسر لها، فإن استطاعت أن تصلي صلاتين ثم تستريح، ثم تصلي صلاتين في وقت آخر ثم تستريح، فلا حرج عليها في هذا، ولله الحمد والمنة. بقي في هذه النقطة مسألة، وهي أن بعض إخواننا يقول إنه كان تاركا للصلاة، كان تاركا للصلاة، نعم كان يقر بوجوبها لكنه كان تاركا لها، كان لا يصلي، كان يتهاون في الصلاة، قد يمر عليه سنة أو سنتان أو خمس سنين أو عشر سنين أو أكثر من ذلك وهو لا يصلي، ثم تاب الله عليه وهداه ووفقه وأصبح من المصلين. يقول ماذا أصنع في تلك الصلوات؟ تلك الصلوات التي هي صلوات عشر سنين أو عشرين سنة أو صلوات خمس سنين، ماذا أصنع فيها؟ هل أقضيها؟ وإذا قضيتها هل أقضيها مرتبة أو ماذا أصنع؟ فأقول إن علماءنا وفقهاءنا رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة، فمن الفقهاء من يقول إنه يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات ولو كانت لعشر سنين أو أكثر، ولكنه يصلي بحسب استطاعته ولا يكون ذلك يعني مرتبا وجوبا عليه، ولكن قد يصلي مثلا مع كل عصر عصرا ومع كل ظهر ظهرا ومع كل مغرب مغربا حتى يرى أنه قد قضى ما عليه من صلوات. ومن أهل العلم من يقول إنه لا يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات، بل إن توبته ورجوعه إلى ربه تهدم ما كان قبلها ولا يطالب بقضاء تلك الصلوات. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أوفق للأدلة وأقرب إلى يسر الشريعة، أن من تاب من ترك الصلاة فأقبل على ربه وأصبح من المصلين فإنه يكفيه ذلك، ولا يلزمه أن يقضي الصلوات التي فاتته في السنين الماضية. ولا شك أن في هذا يسرا، وفي هذا دعوة لغير المصلين لأن يصلوا، لأنك لو قلت لغير المصلي إنك إذا صليت فإنه يجب عليك أن تقضي صلوات عشرين سنة أو صلوات أربعين سنة أو صلوات خمسين سنة عند بعض الناس، فإنه قد يشق عليه ذلك، بل قد يصرفه ذلك عن التوبة، فيقول أنا لن أستطيع القضاء، وما دمت لن أستطيع القضاء فما فائدة أن أصلي، إذن لا أصلي مرة واحدة. ولذلك اليسر والأوفق للأدلة أن نقول إن من فاتته صلوات سنين تكاسلا منه ثم رجع إلى الصلاة فليحمد الله عز وجل أن هداه وأن أدركه بالتوبة قبل أن يموت ويكفيه توبة وتكفيه توبته بحمد الله ولا يحتاج إلى قضاء. بقي معنا في حكم الترتيب في القضاء مسألة وهي ما الحكم إذا خفت إن اشتغلت بالقضاء أن يفوتني وقت الصلاة الحاضرة؟ وأعطيكم مثالا، إنسان نام قبل صلاة العصر لتعب فنام حتى غربت الشمس فاستيقظ بعد غروب الشمس فقام وتوضأ فلم يبق من وقت المغرب إلا ما يكفي إحدى الصلاتين، إما أن يصلي العصر في وقت المغرب قضاء ثم يخرج وقت المغرب، فماذا يصلي؟ ماذا يفعل بصلاة المغرب؟ يصليها أيضا قضاء لأنه سيخرج وقتها، وإما أن يبدأ بالمغرب فيصليها أداء ثم يقضي العصر بعد ذلك. هنا في هذه الحال قال فقهاؤنا رحمهم الله عز وجل إنه في هذه الحال يسقط عنه الترتيب فيبدأ بالحاضرة ثم يقضي الصلاة التي فاتت. لماذا يا فقهاء لماذا يسقط الترتيب هنا؟ قالوا لأن لو قلنا بوجوب الترتيب كانت صلواته كلها قضاء فيكون العصر قضاء ويكون المغرب قضاء، أما إذا سقط الترتيب فإن المغرب يكون أداء وإن العصر يكون قضاء، وهذا أخف. هذا من وجه. من وجه آخر قال الفقهاء إنه إذا ضاق الوقت تعين للصلاة الحاضرة وأصبح فرض عين لا يحتمل غيرها، ففي هذه الحال يجب أن يأتي بصلاة المغرب، أما الفائتة التي هي قضاء فإنه يقضيها بعد أن يصلي صلاة المغرب، وهذا أمر يعني واضح جدا. قال الشيخ ومن شروطها، من شروط ماذا؟ نعم من شروط صحة الصلاة. من شروط صحة الصلاة قال الشيخ ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. ستر العورة، ما هو ستر العورة؟ هو تغطيتها، تغطية العورة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا شك أن العاري ليس آخذا لزينته، وقال الفقهاء أقل الزينة واجب، وأقل الزينة هو ستر العورة، ستر العورة التي سنبينها إن شاء الله ونبين حدودها في الصلاة. فيجب على المصلي أن يستر عورته ولا تصح صلاته إلا إذا ستر عورته. قال الشيخ بثوب مباح، يشترط في الثوب الذي يلبسه المصلي أن يكون مباحا فلا يكون حراما. لا يجوز للمسلم أن يستر عورته بثوب محرم. فإن قال لنا قائل اضرب لنا مثالا للثوب المحرم، قلت كثوب الحرير للرجل. ثوب الحرير للرجل حرام، لا يجوز للرجل أن يلبس ثوب الحرير ولا أن يلبس قميص الحرير ولا أن يلبس بنطالا من الحرير، والمقصود بالحرير هو الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي، لأن هناك الآن صناعات وتسمى بالحرير، هذه لا حكم لها هنا ولا تدخل في التحريم، لكن الكلام عن ثوب الحرير الطبيعي بالنسبة للرجل فإنه ثوب محرم، فلا يجوز للرجل أن يستر عورته بثوب حرير مطلقا وفي الصلاة فالأمر آكد. أيضا مثلا الثوب المسبل الذي هو أسفل الكعبين، الثوب الذي هو أسفل الكعبين سواء كان ثوبا أو كان عباءة وبشتا أو كان بنطالا أو غير ذلك، إذا كان أسفل الكعبين ينزل أسفل الكعبين فإنه يكون محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعني أنه معصية يستحق صاحبه أن يكون في النار، ولذلك هذا الثوب محرم، لا يجوز للمسلم أن يستر عورته بهذا الثوب في أي وقت، ولكن الأمر يتأكد عندما يناجي الله. كيف يناجي الله سبحانه وتعالى وهو لابس ما يعصى به الله، لابس ما لا يريده الله، لابس ما يغضب الله عز وجل منه؟ لا شك أن الأمر أعظم، ولذلك لا يجوز أن يستر يعني عورته بهذا الثوب. لكن هنا سؤال مهم جدا، وهو لو أن المسلم خالف فلبس ثوبا محرما، كأن صلى بثوب مسبل، كما نراه من كثير من المسلمين، ترى الرجل أمامك وقد أسبل ثوبه حتى كان يسحب على الأرض وهو يصلي وهو مسلم بحمد الله، فهل صلاته صحيحة أو إن صلاته تبطل بذلك؟ أقول إن الفقهاء مختلفون، فمن الفقهاء من قال إن صلاته تبطل إذا لبس ثوبا محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالأمر خطير، ولذلك لا ينبغي أن يتساهل في ذلك المسلم. وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم القول الثاني، وهو أن من لبس ثوبا محرما في الصلاة لا تبطل صلاته، بل صلاته صحيحة، ولكنه يأثم لفعله المحرم، والجهة منفكة، فالصلاة أمر والثوب أمر آخر. إذن هذا الأمر يجب أن نفهمه، لأني أرى أن بعض شباب المسلمين يبطل صلاة من يسبل ثوبه، وقد لا يصلي خلفه لو كان إماما ويقول إن صلاته باطلة. أقول هذا القول وإن قاله بعض الفقهاء إلا أنه قول مرجوح، والصواب من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة. لكني أقول يجب عليك أيها المؤمن، يجب عليك أن تتذكر أنك تقف بين يدي الله وأنك تناجي الله، فيجب عليك أن تكون على هيئة يحبها الله ويرضاها الله سبحانه وتعالى، وأن تتذكر خطر بطلان الصلاة من جهتي أن بعض أهل العلم قالوا إن من لبس ثوبا محرما في الصلاة تبطل صلاته، فالأمر خطير، فلا تخاطر بصلاتك، بل احرص على أن يكون ثوبك على الوجه الشرعي المباح، لا تخرج فيه إلى الأمر المحرم. هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له وأن نعرفه وأن نفقهه، حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى تكون صلاتنا على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. بقي أن الثوب الذي تستر به العورة يشترط له أن لا يكون واصفا ولا شافا. ما معنى هاتين الجملتين؟ هذا ما سأبينه إن شاء الله بحول الله وقوته في بداية الحلقة القادمة، فقد مضى وقت هذه الحلقة ووصل إلى نهايتها، فأسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا لنا لا علينا، وأن يبارك لنا فيها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بإخواني في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يجعل المستمعين له مباركين حيثما كانوا. نواصل درسنا في الفقه الميسر، سائلين الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه. لا زال حديثنا موصولا عن قضاء الفوائت، وكنا ذكرنا أن الفوائت يجب قضاؤها مرتبة، ثم بدأنا نبين أن الترتيب يسقط في أحوال، منها إن كنتم تذكرون النسيان، فإذا نسي المسلم الترتيب سقط عنه الترتيب، ومنها الجهل، فإذا جهل المسلم حكم الترتيب فصلى غير مرتب سقط عنه حكم الترتيب، أيضا منها المشقة، فإذا شق الترتيب على المسلم فإن الترتيب يسقط، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان في الترتيب مشقة فإن الترتيب يسقط. وقد ضربت لذلك مثالا، لو أن امرأة كان يجب عليها قضاء عدد من الصلوات، كأن كانت ترى دما تظنه حيضا فتترك الصلاة، ثم تبين لها بقول الطبيب أو قول الفقيه إن هذا الدم ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة يجب عليها أن تصلي فيه، فإنها في هذه الحال تقضي تلك الصلوات التي تركتها. لكن كيف تقضيها؟ قضاؤها على الترتيب فيه مشقة عليها. نقول في هذه الحال يقول العلماء إن الترتيب يسقط وتصلي بحسب ما تيسر لها، فإن استطاعت أن تصلي صلاتين ثم تستريح، ثم تصلي صلاتين في وقت آخر ثم تستريح، فلا حرج عليها في هذا ولله الحمد والمنة. بقي في هذه النقطة مسألة، وهي أن بعض إخواننا يقول إنه كان تاركا للصلاة، كان تاركا للصلاة، نعم كان يقر بوجوبها لكنه كان تاركا لها، كان لا يصلي، كان يتهاون في الصلاة، قد يمر عليه سنة أو سنتان أو 5 سنين أو 10 سنين أو أكثر من ذلك وهو لا يصلي، ثم تاب الله عليه وهداه ووفقه وأصبح من المصلين. يقول ماذا أصلع في تلك الصلوات؟ تلك الصلوات التي هي صلوات 10 سنين أو 20 سنة أو صلوات 5 سنين، ماذا أصنع فيها؟ هل أقضيها؟ وإذا قضيتها هل أقضيها مرتبة أو ماذا أصنع؟ فأقول إن علماءنا وفقهاءنا رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة، فمن الفقهاء من يقول إنه يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات ولو كانت 10 سنين أو أكثر، ولكنه يصلي بحسب استطاعته ولا يكون ذلك يعني مرتبا وجوبا عليه، ولكن قد يصلي مثلا مع كل عصر عصرا ومع كل ظهر ظهرا ومع كل مغرب مغربا حتى يرى أنه قد قضى ما عليه من صلوات. ومن أهل العلم من يقول إنه لا يجب عليه أن يقضي تلك الصلوات، بل إن توبته ورجوعه إلى ربه تهدم ما كان قبلها ولا يطالب بقضاء تلك الصلوات. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أوفق للأدلة وأقرب إلى يسر الشريعة، أن من تاب من ترك الصلاة فأقبل على ربه وأصبح من المصلين فإنه يكفيه ذلك، ولا يلزمه أن يقضي الصلوات التي فاتته في السنين الماضية. ولا شك أن في هذا يسرا وفي هذا دعوة لغير المصلين لأن يصلوا، لأنك لو قلت لغير المصلي إنك إذا صليت فإنه يجب عليك أن تقضي صلوات 20 سنة أو صلوات 40 سنة أو صلوات 50 سنة عند بعض الناس، فإنه قد يشق عليه ذلك، بل قد يصرفه ذلك عن التوبة فيقول أنا لن أستطيع القضاء، وما دمت لن أستطيع القضاء فما فائدة أن أصلي، إذن لا أصلي مرة واحدة. ولذلك اليسر والأوفق للأدلة أن نقول إن من فاتته صلوات سنين تكاسلا منه ثم رجع إلى الصلاة فليحمد الله عز وجل أن هداه وأن أدركه بالتوبة قبل أن يموت، ويكفيه توبة وتكفيه توبته بحمد الله ولا يحتاج إلى قضاء. بقي معنا في حكم الترتيب في القضاء مسألة، وهي ما الحكم إذا خفت إن اشتغلت بالقضاء أن يفوتني وقت الصلاة الحاضرة؟ وأعطيكم مثالا، إنسان نام قبل صلاة العصر لتعب فنام حتى غربت الشمس، فاستيقظ بعد غروب الشمس فقام وتوضأ، فلم يبق من وقت المغرب إلا ما يكفي إحدى الصلاتين، إما أن يصلي العصر في وقت المغرب قضاء ثم يخرج وقت المغرب، فماذا يصلي؟ ماذا يفعل بصلاة المغرب؟ يصليها أيضا قضاء لأنه سيخرج وقتها، وإما أن يبدأ بالمغرب فيصليها أداء ثم يقضي العصر بعد ذلك. هنا في هذه الحال قال فقهاؤنا رحمهم الله عز وجل إنه في هذه الحال يسقط عنه الترتيب، فيبدأ بالحاضرة ثم يقضي الصلاة التي فاتت. لماذا يا فقهاء، لماذا يسقط الترتيب هنا؟ قالوا لأن لو قلنا بوجوب الترتيب كانت صلواته كلها قضاء، فيكون العصر قضاء ويكون المغرب قضاء. أما إذا سقط الترتيب فإن المغرب يكون أداء وإن العصر يكون قضاء، وهذا أخف. هذا من وجه. من وجه آخر قال الفقهاء إنه إذا ضاق الوقت تعين للصلاة الحاضرة وأصبح فرض عين لا يحتمل غيرها، ففي هذه الحال يجب أن يأتي بصلاة المغرب، أما الفائتة التي هي قضاء فإنه يقضيها بعد أن يصلي صلاة المغرب، وهذا أمر يعني واضح جدا. قال الشيخ ومن شروطها، من شروط ماذا؟ نعم، من شروط صحة الصلاة. من شروط صحة الصلاة قال الشيخ ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. ستر العورة، ما هو ستر العورة؟ هو تغطيتها، تغطية العورة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا شك أن العاري ليس آخذا لزينته، وقال الفقهاء أقل الزينة واجب، وأقل الزينة هو ستر العورة، ستر العورة التي سنبينها إن شاء الله ونبين حدودها في الصلاة. فيجب على المصلي أن يستر عورته، ولا تصح صلاته إلا إذا ستر عورته. قال الشيخ بثوب مباح، يشترط في الثوب الذي يلبسه المصلي أن يكون مباحا فلا يكون حراما. لا يجوز للمسلم أن يستر عورته بثوب محرم. فإن قال لنا قائل اضرب لنا مثالا للثوب المحرم، قلت كثوب الحرير للرجل. ثوب الحرير للرجل حرام، لا يجوز للرجل أن يلبس ثوب الحرير، ولا أن يلبس قميص الحرير، ولا أن يلبس بنطالا من الحرير. والمقصود بالحرير هو الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي، لأن هناك الآن صناعات وتسمى بالحرير، هذه لا حكم لها هنا ولا تدخل في التحريم، لكن الكلام عن ثوب الحرير الطبيعي بالنسبة للرجل، فإنه ثوب محرم. فلا يجوز للرجل أن يستر عورته بثوب حرير مطلقا، وفي الصلاة فالأمر آكد. أيضا مثلا الثوب المسبل الذي هو أسفل الكعبين، الثوب الذي هو أسفل الكعبين سواء كان ثوبا أو كان عباءة وبشتا أو كان بنطالا أو غير ذلك، إذا كان أسفل الكعبين ينزل أسفل الكعبين فإنه يكون محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعني أنه معصية يستحق صاحبه أن يكون في النار، ولذلك هذا الثوب محرم. لا يجوز للمسلم أن يستر عورته بهذا الثوب في أي وقت، ولكن الأمر يتأكد عندما يناجي الله. كيف يناجي الله سبحانه وتعالى وهو لابس ما يعصى به الله، لابس ما لا يريده الله، لابس ما يغضب الله عز وجل منه؟ لا شك أن الأمر أعظم، ولذلك لا يجوز أن يستر يعني عورته بهذا الثوب. لكن هنا سؤال مهم جدا، وهو لو أن المسلم خالف فلبس ثوبا محرما كأن صلى بثوب مسبل، كما نراه من كثير من المسلمين، ترى الرجل أمامك وقد أسبل ثوبه حتى كان يسحب على الأرض وهو يصلي وهو مسلم بحمد الله، فهل صلاته صحيحة أو إن صلاته تبطل بذلك؟ أقول إن الفقهاء مختلفون، فمن الفقهاء من قال إن صلاته تبطل إذا لبس ثوبا محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأمر خطير، ولذلك لا ينبغي أن يتساهل في ذلك المسلم. وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم القول الثاني، وهو أن من لبس ثوبا محرما في الصلاة لا تبطل صلاته، بل صلاته صحيحة، ولكنه يأثم لفعله المحرم، والجهة منفكة، فالصلاة أمر والثوب أمر آخر. إذن هذا الأمر يجب أن نفهمه، لأني أرى أن بعض شباب المسلمين يبطل صلاة من يسبل ثوبه، وقد لا يصلي خلفه لو كان إماما ويقول إن صلاته باطلة. أقول هذا القول وإن قاله بعض الفقهاء إلا أنه قول مرجوح، والصواب من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة. لكني أقول يجب عليك أيها المؤمن، يجب عليك أن تتذكر أنك تقف بين يدي الله وأنك تناجي الله، فيجب عليك أن تكون على هيئة يحبها الله ويرضاها الله سبحانه وتعالى، وأن تتذكر خطر بطلان الصلاة من جهة أن بعض أهل العلم قالوا إن من لبس ثوبا محرما في الصلاة تبطل صلاته، فالأمر خطير، فلا تخاطر بصلاتك، بل احرص على أن يكون ثوبك على الوجه الشرعي المباح، لا تخرج فيه إلى الأمر المحرم. هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له وأن نعرفه وأن نفقهه حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، وحتى تكون صلاتنا على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. بقي أن الثوب الذي تستر به العورة يشترط له أن لا يكون واصفا ولا شافا. ما معنى هاتين الجملتين؟ هذا ما سأبينه إن شاء الله بحول الله وقوته في بداية الحلقة القادمة، فقد مضى وقت هذه الحلقة ووصل إلى نهايتها، فأسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا لنا لا علينا، وأن يبارك لنا فيها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد وسلم تسليما كثيرا.